بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس 41 من شرح قطر الندى وبل الصدى لإمام النحو ابن هشام رحمه الله تعالى. النكرة والمعرفة، اليوم نأخذ الجزء الثاني من اسم الإشارة. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. قال رحمه الله تعالى: وخمسة مبدوءة بالتاء. هنا ذكر أسماء الإشارة للمؤنث، فذكر أولا خمسة مبدوءة بحرف الذال، خمسة مبدوءة بالذال، والآن يتكلم عن الخمسة الأخرى المبدوءة بالتاء. فأسماء الإشارة للمؤنث عشرة، قسمها المؤلف على قسمين. القسم الأول ما هو مبدوء بالذال وهي خمسة، القسم الثاني ما هو مبدوء بالتاء وهي خمسة أيضا. وخمسة مبدوءة بالتاء وهي تي وتهي. تهي قال بالإشباع، يعني إشباعي كسرة الهاء إلى أن صارت ياء، فتقول تي طالبة، تهي طالبة، وتهي بالكسر. هذه عندما نقف عليها نقف عليها بالسكون فنقول ته، تهي طالبة. انظر إلى ته عندما نقف عليها، هذا عند الوقف سكون، عند الوصل كسر. وعندنا أيضا ته بالإسكان وقفا ووصلا، فته طالبة وانظر إلى ته. وكذلك عندنا تا، تا تا طالبة، تا امرأة، وهكذا. هذه أسماء الإشارة للمؤنث عندنا، يعني لا نستعملها جميعا وإنما نستعمل بعضا منها. نحن نستعمل اسم الإشارة للمؤنث تلك بكثرة، نستعملها تلك تلك تلك. هذه يعني تلك هي من أي هذه الأقسام؟ لو أمعنا النظر يعني في لفظ تلك وجدنا أنه اسم الإشارة هو فقط التاء، لأنه اللام للبعد والكاف حرف خطاب. تلك متكونة من ثلاثة حروف، التاء واللام والكاف. اللام قلنا حرف مثل ذلك، والكاف كذلك حرف، فبقي عندنا فقط التاء. طيب، هو هنا عندما سرد أسماء الإشارة المبدوءة بالتاء لم يذكر التاء وحدها، تي التاء مع الياء، تهي تاء هاء ياء إلى آخره. تلك من أي قسم من هذه الأقسام؟ الجواب عن ذلك أنه تلك كما في قوله تعالى تلك الرسل، تلك هي بالأصل تي، تاء مع الياء. ماذا فعلنا؟ ألحقنا اللام والكاف بها فصارت تي لي كا، لأنه اللام مكسورة، ذلك اللام مكسورة، في تلك اللام ساكنة، إذن أصلها كان كسرة. طيب، تي تي لي كا، الذي حصل هنا هو ثقل الياء مع الكسرة. فماذا فعلنا؟ حذفنا الياء وأبدلنا كسرة اللام سكونا، فصارت تلك. إذن تلك هي أصلها تي بحذف الياء. أو تعليل آخر وهو أنه تيليك، أولا سكننا اللام، نعم، التقى عندنا ساكنان الياء واللام فحذفنا الياء فصارت تلك. هو هذا التعليل الصائب، يعني أن يقال تيليك الأصل، سكننا اللام فصارت تيلك، التقى ساكنان الياء واللام حذفنا الياء فصار عندنا تلك. ولتثنية المذكر ذاني بالألف رفعا كقوله تعالى فذانك برهاناني، فذانك ذاني، الكاف هنا حرف خطاب ومبتدأ هو، يعني مرفوع بالألف نيابة عن الياء لأنه مثنى، برهاناني الخبر، ذاني في الرفع، ذيني في النصب والجر، ربنا أرنا اللذين. هنا عندنا وقفة في هذا المثال الذي استشهد به الإمام العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى. عندما نمعن النظر نجد أنه هذا يعني المثال مثال لاسم الإشارة، ونحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عفوا، هذا مثال لاسم الموصول، الذين اسم موصول، ونحن نتكلم عن اسم الإشارة. المثال هنا اسم موصول، اللذين، اللذين اسم موصول، موضوعنا هو اسم الإشارة، والمؤلف يعني يفترض أنه يمثل لذين اللي هو اسم إشارة، ولا يمثل لي اللذين اللي هو اسم موصول. فلماذا أتى ابن هشام رحمه الله تعالى بهذا المثال؟ فلنقرأ الهامش الذي كتبه المحقق لأنه أشار إلى ذلك أيضا. قال من الآية 29 من سورة فصلت: وتمثيل المؤلف بهذه الجملة لاسم الإشارة إلى المثنى المذكر المنصوب سهو. قال إنه هذا سهو، السبب لأن اللذين اسم موصول وليس اسم إشارة، والتمثيل الصحيح بقوله تعالى إلى آخره. هذا طبعا هنا الذي قاله المحقق بأنه سهو، ربما كون السهو هو هذا الأقرب للواقع، لكن يمكن على بعد، يعني بتأويل بعيد، أن نحمل هذه الكاف للتنظير ونقول أنه أراد أن يمثل لما هو نظير لأسماء الإشارة، فأتى باللذين اللي هو اسم موصول وهو نظير ذيني اللي هو اسم إشارة. لكن طبعا هذا التأويل الذي أذكره الآن هو احتمال بعيد، والاحتمال القريب والراجح هو أن يكون سهو، ربما من المؤلف رحمه الله تعالى سيدنا ابن هشام، أو ربما من النساخ الذين نسخوا هذا الكتاب فأبدلوا الآية إن هذين بقوله تعالى ربنا أرنا اللذين. طيب أيا كان، إذن هذا المثنى للمذكر. ولتثنية المؤنث تاني الألف رفعا كقولك جاءتني هاتاني، جاء فعل ماضي والتاء التانيث الساكنة النون للوقاية والياء مفعول به مقدم، هاتاني فاعل مؤخر مرفوع، علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب إذا عدنا قليلا إلى قوله تعالى: فذلك برهانان، نجد أنه المشار إليه هنا في قوله تعالى: فذلك برهانان، المشار إليه ذلك أمران، المشار إليه اليد والعصا اللي هي كانت معجزات سيدنا موسى عليه السلام. اليد هل هي مذكر ولا مؤنث؟ اليد مؤنث، هذه يد، والعصا أيضا مؤنث، هذه عصايا. طيب إذا كان مؤنث مع مؤنث، لماذا لم يؤنث اسم الإشارة وأتي بذاني اللي هو للمذكر، ولم يؤتى بتاني اللي هو للمؤنث؟ الجواب عن هذا أنه أحيانا أسماء الإشارة بل المبتدأ بشكل عام يذكر لأجل تذكير خبره، فهنا برهان، برهانان مثنى مفرده برهان، وبرهان مذكر، هذا برهان، فلذلك أنثنا، فلذلك ذكرنا لفظ المبتدأ، ما قلنا تاني وإنما قلنا ذاني بالمذكر، وإن كان المشار إليه مؤنثا العصا واليد. لماذا ذكرنا المبتدأ؟ مراعاة لتذكير الخبر، لأنه الخبر مذكر حتى يجري على نسق واحد المبتدأ مع الخبر، فذكرنا المبتدأ هنا. إذن لتثنية المؤنث تاني، وهذا بالألف رفعا كقولك: جاءتني هاتان، وتيني هذا بالياء جرا ونصبا، إحدى ابنتي هاتين. ولجمع المذكر والمؤنث أولئي، قلنا الآن أنهينا الكلام في المثنى المذكر والمؤنث، الآن نأتي إلى الجمع. العرب في اسم الإشارة تستخدم صيغة واحدة في الجمع للمذكر والمؤنث وهو أولئي، وكذلك قلنا في لغة بني تميم: ومن وافقهم أولى، وهذه أولئي يقولون لغة المد أو لغة من مده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. طيب، لجمع المذكر والمؤنث أولئك، قال تعالى: وأولئك هم المفلحون، وقال تعالى: هؤلاء بناتي، مثل بمثالين: الأول للمذكر هم المفلحون، والثاني للمؤنث اللي هو بناتي. اسم الإشارة في أولئك وفي هؤلاء هو فقط أولئي، أما الكاف هنا فهو حرف خطاب، والهاء هنا حرف تنبيه، استعمل للمذكر والمؤنث. طيب، قال: وبنو تميم يقولون أولى بالقصر، يعني تقول أولى رجال، أولى نساء. طيب، وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحقه في لغة من مده. أشرت إلى هذه يعني اللغة في المتن، يقصد لغة بني تميم، كيف أشرت إليها؟ قلت: اللام لا تلحقه، لا تلحق اسم الإشارة اللي يكون لجمع المذكر والمؤنث في لغة من مده، يعني أين وجه الإشارة هنا؟ وجه الإشارة عندما قال في لغة من مده معناه هناك لغة أخرى لا تمد الألف، تستعملها بالقصر، فبهذه هنا حصلت الإشارة. قال وقد أشرت، يعني ما صرح وإنما أشار إشارة إلى هذه اللغة في المتن عندما قال اللام لا تلحقه في لغة من مده، معناته هناك لغة أخرى لا تمد الألف، فأشار إلى اللغة الثانية بهذه العبارة. مراتب المشار إليه، قلنا الموجود في القطر مرتبتان، قريب وبعيد، ومنهم من زاد مرتبة ثالثة اللي هي المرتبة المتوسطة. قال رحمه الله تعالى: ثم المشار إليه إما أن يكون قريبا أو بعيدا. فإن كان قريبا جيء باسم الإشارة، اسم الإشارة مجردا من الكاف، هذه الكاف اللي هي كاف الخطاب هي في الحقيقة تفيد ماذا؟ تفيد البعد هنا. وربما أنا في الحقيقة جرى على لساني أقول كاف الخطاب كاف الخطاب، لا أنا متوهم يا جماعة بهذا الكلام. هذه الكاف هنا في أسماء الإشارة لا تسمى كاف الخطاب. فأنت عندما تقول مثلا ذلك، عندما تقول ذاك، لا علاقة للخطاب بهذه الكاف. هذه الكاف تفيد البعد. الذي أوقعني في هذا السهو هو أنه اختلط عندي الأمر ما بين اسم الإشارة عندما تأتي إليه تدخل عليه الكاف أو تلحقه الكاف كما هنا ذاك، وبين الكاف التي تلحق إياه، إياه اللي تعرب مفعول به إياك إياكم إياكما، هذيك الكاف اللي تلحق إياه تسمى كاف الخطاب لأنها تفيد الخطاب. أما الكاف هنا لا تسمى كاف الخطاب لأنها لا تفيد الخطاب والمخاطبة مع شخص. فأنت عندما تقول مثلا ذاك رجل لا علاقة له بالخطاب، وإنما الكاف هنا تفيد ماذا؟ تفيد البعد. قال فإن كان قريبا جيء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا، لماذا؟ المشار إليه، إن كان قريبا يعني المشار إليه، إذا كان قريب نأتي باسم الإشارة من غير كاف لأن هذه الكاف تفيد البعد، عندما تقول ذاك يعني شيء بعيد. طيب وهذا الذي يكون قريب يجوز أن تدخله هاء التنبيه أو لا تدخله. قال ومقرونا بهاء التنبيه تقول هذا جوازا، يعني ليس وجوبا. فالشيء القريب ممكن أن تقول ذا أو تقول هذا، لكن لا تقول ذاك، ومن باب أولى لا تقول ذلك عندما تدخل اللام لأنه تعطي معنى البعد أكثر عندما تدخل مع الكاف. تقول جاءني هذا جاءني ذا، ويعلم أنها التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لحقته لم تلحقه لام البعد. هذا حكم من أحكام لحوق هاء التنبيه. أي اسم إشارة إذا سبقته هاء التنبيه، إذا سبقته هاء التنبيه لا يلتحقه لام البعد. فمثلا ذا ممكن أن نقول ذلك، لكن عندما نقول هذا جاءت هاء التنبيه قبل ذا، لا يجوز أبدا أن نأتي باللام، لا نقول هذا ليك. وهذه إحدى المواطن الثلاث التي لا يجوز فيها لحوق لام البعد. وإن كان بعيدا، إذا كان بعيد إذن هذا فإن كان قريبا، إذا كان المشار إليه قريب نأتي باسم الإشارة من غير كاف ومن غير لام وتكون مقرونة بالهاء أو بدونها. إذا كان المشار إليه بعيد قال هنا وجب اقترانه بالكاف، لأن هذه الكاف تفيد ماذا؟ تفيد البعد. وهنا نحن بالخيار، إما أن نأتي باللام أو من غير لام. إذا كان البعد يعني أردنا المبالغة في البعد نأتي باللام أيضا، ففي ذا نقول ذاك لشيء بعيد ونقول ذلك إذا أردنا المبالغة في البعد، إما مجردة من اللام نحو ذاك أو مقرونة بها نحو ذلك. هذا الكلام الذي أذكره لكم المبالغة في البعد أو شيء، يعني هذا الشيء هو استنتاج من عندي في الحقيقة، للأمانة العلمية أنا هذا ما قرأته في كتاب، لكن استنتاج من عندي وتوفيق بين القولين الذين قالوا أن هناك مرتبة المتوسط ما بين القريب والبعيد والذين نفوا المتوسط. على أي حال ذاك وذلك انتهى الكلام. الآن نأتي إلى تلك المواطن الثلاث التي يمتنع فيها وجود اللام. قال مواضع امتناع لام البعد، المواضع والمواطن التي يمتنع فيها لحوق لام البعد. قال وتمتنع اللام في ثلاث مسائل. أولا المثنى، إحداها المثنى. في تثنية أسماء الإشارة لا يجوز لحوق اللام أبدا. السبب في ذلك لأن التثنية فيها إطالة. طيب، واللام عندما تأتي تأتي معها الكاف، فعندما تقول ذانك فيها من الإطالة ما يكفي. إذا أتينا باللام تصبح إطالة زائدة عن الحد، وأسماء الإشارة موضوعة للتنبيه إلى شخص، هذا ذلك أولئك، فينبغي أن تنطق بسرعة وهو إشارة، فلا يناسبها الإطالة. المثنى هو طويل، وأتينا بالكاف صار أطول، ثم نأتي باللام تكون إطالة خارجة عن الحد. تقول ذانك وتانك ولا يقال ذاني لك ولا تاني لك. الموطن الأول هذا. الموطن الثاني الجمع في لغة من مده. الجمع قلنا فيه لغتان، من مده الذين قالوا أولئي، فهنا في أولئي نعم الكاف تلحقها أولئك لكن اللام لا تلحقها، تقول أولئي ولا يجوز أولئي ليك. لاحظوا أيضا السبب الإطالة. ومن قصره يعني الذين قصروا أولئي وأتوا بالألف من غير همزة، ومن قصره يعني من العرب، وقال أولئك يعني هذا يجوز، فقط الذين مدوا لا يجوز في لغتهم إلحاق اللام، أما الذين قصروا فيجوز فيقال أولاك وأولالك. الموطن الثالث والأخير إذا تقدمت عليها ها التنبيه، هذه إذا تقدمت لا تأتي اللام، تقول هذاك ولا يجوز هذلك. هناك الحقيقة عبارة ربما أتي إليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، علقت في ذهني وكنت أحب أن أعلق عليها، لكنها نعم هذه العبارة هنا ويعلم أن هاء التنبيه تلحق اسم الإشارة. هذه العبارة في الحقيقة اعترض عليها بعض أهل التحقيق فقالوا لا ينبغي أن يقال تلحق. لماذا؟ لأنه لفظ تلحق يستعمل في اللحوق الذي يكون في آخر الكلمة، أما الذي يكون في أول الكلمة لا يقال فيه يلحقه، ويعلم أنها التنبيه قال تلحق اسم الإشارة، هي تأتي هذه الهاء في بداية اسم الإشارة، فإذا هي يستفتح بها، واللحوق يدل على معنى التأخر. ولا أدري إذا كان المحقق أشار إلى ذلك في هذا. نعم، قال الأولى تدخلوا على اسم الإشارة، لماذا؟ لأن اللحوق في الغالب إنما يكون للآخر كما لا يخفى. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.